أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات الكريمة التي سمعنا الوعيد الشديد فيها لمن كتم ما أنزل الله عز وجل، سبب نزولها كان في اليهود، ولكن العبرة عند العلماء بعموم الله لا بخصوص السبب. فاليهود كانوا يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المبعوث المبشر به في كتبه، وقد نص الله عز وجل في كتابه أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي لا شبهة عندهم فيه صلى الله عليه وسلم في العلامات والأوصاف الموجودة في التوراة والإنجيل، ولكنهم بعلمهم هذا كانوا يأخذون الرئاسة على أتباعهم من اليهود وعلى غيرهم من العرب، فيأخذون منهم الهبات والعطايا والهدايا. فإذا أظهروا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المبعوث المبشر به ستذهب هذه الرياسة ولن يحصلوا من دنياهم شيئا، وهذه الدنيا هي زائلة قليلة، فحاولوا كتم صفة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول بعض العلماء أنهم غيروا الصفات الموجودة في التوراة والإنجيل وأظهروها لأتباعهم، فلما شاهدوا أتباعهم محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الأوصاف المغيرة لم يؤمنوا به لأن الوصف يختلف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعده الله عز وجل بإظهار دينه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، فأظهره الله عز وجل بالآيات البينات والدلالة الواضحة على نبوته وأنه رسول البشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فرسالته خاتمة رسالته جميعا وناسخة لما قبله من الشرائع، واليهود يعرفون ذلك حقيقة، فكتموا ما أنزل الله عز وجل في صفاته صلى الله عليه وسلم وغيروها، فصدر هذا الوعيد الشديد على من يعمل ذلك: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. الثمن القليل الذي يأخذونه من أتباعهم هم من يلبسون عليه، وهذا الثمن قليل لا شك، ويشترون به ثمنا قليلا. أولئك ما يأكلون في قبورهم إلا النار، لأن هذا المال الذي كسبوه عن طريق السحت، عن طريق الرشوة، عن طريق الخداع، عن طريق الكذب، فيؤدي بهم أكله إلى النار. ومعلوم أن كل لحمة نبتت في جسم إنسان من السحت فالنار أولى به. فالله أخبر على أنهم ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن هذه الأعمال تؤدي بهم لذلك. ثم من الجزاء الذي يكون عليهم في يوم القيامة أن الله عز وجل لا يكلمهم، أي يعرض عنهم، وإذا كلمهم يكلمهم بالسخط والإعراض من نوع العذاب، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم في هذه الدنيا بالأعمال التي توصلهم إلى الآخرة، ولهم عذاب أليم بما كتبوا. هذه الآية وإن كانت نزلت في اليهود، والله عز وجل اتخذ الميثاق على العلماء ليبينوه للناس ولا يكتمونه، وقال رسول عليه الصلاة والسلام من كتم علما أجيب لياما من النار، فالآية عامة، وكل من كتم علما فهذا الجزاء، أي أن السبب في اليهود، ولكن الحكم شامل لهذه الأمة، وكل من كتم علما صحيحا عمن يستحقه وهو معرض لهذا الوعيد الشديد الذي وعد الله به عز وجل كاتم العلم. ثم أخبر أيضا من صفاته أولئك الذين اشتروا الضلالة بهم، يعني عملهم هذا ضلال، اشتروا الضلال بالهدى، تركوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعدلوا عن ذلك بما يقدم لهم من تلك الأموال التي يأخذونها ممن يلبسون عليه ويأخذون أموالهم بالباطل. والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، يعني كيف يكون صبرهم على النار وهم يعلمون على أن هذا الذي يأخذونه يؤدي بهم إلى النار، فكيف صبرهم عليها وهم يعرفون شدة النار وعذابها؟ ومعلوم أن هذه النار في الدنيا كما في الحديث الصحيح أنها جزء من 70 جزءا يوم القيامة، يعني من نار جهنم، وهذا الجزء الذي في هذه الدنيا يضم يوم القيامة لتلك الأجزاء، فتكون هذه النار التي عندنا جزء من 70. هذه النار الموجودة ما أحد يطيقها ولا أحد يستطيعها، وهي خفيفة، لكن ما أحد يستطيع مد يده إليها. ومن هنا يجب على كل مسلم أن يتجنب الأعمال التي تؤدي به إلى عذاب الله، تؤدي به إلى النار، إلى سخط الله عز وجل وعذابه، لأن البشر لا يطيقون ذلك. ثم أخبر الله عز وجل بأنه نزل الكتاب بالحق، الكتاب الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك على الأمم السابقة قبل أن تحرف أنزلت بالحق، فيها الحق والبيان والهدى للناس. وإلا الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، الذين يختلفون في كتاب الله يتنازعون ويتخاصمون ويختلفون، هؤلاء في شقاق بعيد عن الحق. فهذه الآيات كما سمعنا سبب نزولها في اليهود، ولكنها عامة، يجب على كل مسلم أن يحذر ما ورد فيها من وعيد، لأن الله عز وجل توعد كاتم العلم بهذا العذاب الشديد الذي لا يستطيع عليه في الآخرة. ممكن تقرأ من الشرح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم، فهذا أعظم عليهم من عذاب النار.
المؤلف رحمه الله دائما يعني يشرح الآية بما تضمنتها من معاني، ولا يرجع للأسباب أسباب النزول، لأن المهم بهذا العمل، والمطلوب للمسلمين جميعا أن يعمل بما جاء في كتاب الله، لأن ما جاء من القصص التي هي عن الأمم السابقة وعما عملوه وعما حل به المنصود منه العبرة، أي أن هؤلاء الموجودين يعتبروا بما سبق للأمم السابقة فيتجنبوا ما عملوا. إذا الآية وإن كان سببها كما قلنا في اليهود إلا أنها عامة، فكل مسلم عليه أن يتجنب ما تضمنته هذه الآية.
بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم فهذا أعظم عليهم من عذاب النار، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة، وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها، وإنما لم يزكيهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه.
يعني من أعظم الأسباب التي يرضى الله بها عن عباده ويصيبهم أن يعملوا بكتاب الله عز وجل بما جاء فيه الهدى، فإذا خالف الإنسان هذا الهدى الذي جاء في كتاب الله وعمل بخلافه فهو لم يعمل الأسباب التي توصله إلى رضا الله عز وجل، بل عمل أسبابا تصدق الله عليه.
فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة، فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار، فكيف يصبرون عليها وأنى لهم الجلد عليها؟ ذلك المذكور وهو مجازاته بالعدل ومنعه أسباب الهداية ممن أباها واختار سواها، لأن الله نزل الكتاب بالحق، ومن الحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وأيضا ففي قوله نزل الكتاب بالحق ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال، فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أي وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم لفي شقاق، أي محادة بعيد من الحق، لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض، فمرج أمرهم وكثر شقاقهم وترتب على ذلك افتراقهم، بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا به وحكموه في كل شيء، فإنهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه.
الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بالأحاديث الصحيحة بقوله تركت منكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب في هداية البشرية كلها، ولم يفرط الله فيه من شيء، كل ما تحتاجه البشرية في دينها ودنياها هو في كتاب الله عز وجل. والسنة هي الموضحة والشارحة والمبينة لكتاب الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فالذكر المقصود به السنة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، وهذا ضمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الأمة لو اجتمعت على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يفترقوا ولم يختلفوا، ولكن سنة الله في خلقه أنهم يختلفوا. ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كما اختلفت الأمم السابقة، فالنصارى اختلفوا على 72 فرقة واليهود على 73 فرقة، ثم هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام ستفترق على 73 فرقة، وأخبر على أن الناجية منها واحدة، وحينما سئل عنها قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه، أي أن تعريف الفرقة الناجية عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لأحد أن يدعي ويعلم الفرقة الناجية ويقول هذه الفرقة الناجية وهذه الفرقة الهالكة، إلا إذا هذه الفرقة تمسكت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتمسك بالكتاب والسنة ينبغي أن يكون على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أصحابه، ليس لكل أحد أن يأتي ويجتهد ويقول كذا وكذا مخالفا باجتهاده ما قاله الأئمة الذين يفهمون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في التاريخ القصص الواقعة التي تبين يعني أن هناك جماعة ضلوا بحجة أنهم يتمسكون بكتاب الله، ويعلم طلاب العلم أن فيه جماعات وفرق في العصر الحاضر الذين يقولون نكتفي بالقرآن، يقول القرآن يكفي ولا حاجة للسنة، بل يعبرون عن السنة أنها مثل الأناجيل المختلفة فيقولون نكتفي بالقرآن، وهذه الدعوة دعوة ضلال، لأن القرآن لم يأتي به توضيح ما جاءت به السنة. القرآن قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما جاء في القرآن صلوا الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ركعتين، ما جاء في القرآن هذا، جاء في القرآن الأمر بإقامة الصلاة. إذا الصلاة من الذي بينها؟ بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يقولون نكتفي بالقرآن هؤلاء أصحاب دعوة الضلال، لأنهم لو قالوا هذا القول بمعنى أنهم سيدركون القرآن كيف يصلون؟ كيف يزكون؟ القرآن يقول وآتوا الزكاة، لكن ما بين الأنصبة، يعني كم في الذهب، كم في الفضة، كم في المواشي، كم في الحبوب، يعني كم الزكاة فيها، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المال حتى تجد فيه الزكاة، هذا كله ليس موجودا في القرآن، ولكن السنة هي التي توضح وبين. إذن السنة مع القرآن قرينان، لا ينفصل هذا عن هذا أبدا، والرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا كل ما نحتاج، ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفرق. التفرق شر، والاجتماع الذي هو خير للأمة الإسلامية، ولا يمكن أن يجتمعوا إلا إذا أخذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا المؤلف يقول يعني هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل لو أن الأمة تمسكت به لما حدث هذا التفرق وهذا الاختلاف، لأن القرآن واحد والسنة واحدة والمنهج واحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا كل ما نحتاجه، فمن أراد الخير عليه أن يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. لأن الله يقول من يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، المؤمنون أولهم الصحابة. إذا لا بد من الأخذ بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وأولهم الصحابة رضوان الله عليهم. جماعة تمسكوا بالقرآن وفسروه على أهوائهم وظلوا بالعقل الأول في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، حدث ما حدث من الخوارج، وكان استدلالهم بالقرآن، وطبقوا آيات نزلت في الكفار طبقوها على المسلمين، كما قال عبد الله بن عمر في كتاب التوحيد في كتاب استدلال المرتدين في صحيح البخاري، قال إن هؤلاء عملوا إلى آيات نزلت في الكفار وطبقوها على المؤمنين. من أين جاء لهم هذا الغرض؟ هذا الخطأ جاء لهم من ابتعادهم عن الصحابة، بدل ما يأخذون عن الصحابة ويسمعون منهم الذين نزل القرآن عليهم وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفوا ذلك المنهج واجتهدوا من عند أنفسهم وطبقوا آيات نزلت في الكفار على المسلمين فحكموا عليهم بالكفر، أي كفروا الصحابة رضوان الله عليهم، كفروا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، والشهادة بالجنة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لشخص بعينه هذا دليل على أنه لم يرتد، لأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، الكافر لا يدخل الجنة. فرسول شهد لعدد من الصحابة بالجنة، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه شهد له بالجنة. فلما يأتي خارجي ويحكم عليه بالكفر معناه أنه خالف هذه الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأهواء هي التي تضل الناس، ومن أضل من اتبع هواه. قصة عبد الرحمن بن بلجم وهو من الخوارج من حفاظ كتاب الله، كتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص في مصر، كتب له وأمره أن يبني له دارا عند المسجد ليعلم الناس القرآن. كتب له كتابا إلى عمرو بن العاص يوصي به ويأمره أن يبني له دارا عند المسجد ليعلم الناس القرآن، لأنه من الحفاظ وليس من الصحابة، من التابعين، ولكنه حافظ لكتاب الله عز وجل. ولكن حينما اتبع الهوى ودخل مع الخوارج ماذا صنع؟ جاء وقتل علي بن ابي طالب وتقرب به الى الله. علي بن ابي طالب المشهور له بالجنة جاء وضربه بالسيف على هذا على ابنته وهو ينبه الناس للصلاة عندما خرج من المسجد، وقف له على الباب وعمل هذا العمل يتجرب الى الله عز وجل. معنى هذا على ان الذين يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى العلماء، لا يرجعون إلى من يفقه في دين الله، يسلكون هذه المسالك التي نشاهدها في العالم الآن. فيجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. قصة في صحيح مسلم، رجل اسمه يزيد الفقير، وما هو فقير يعني من ناحية المال، لكن كما يقول الشراح للحديث أن كان عنده ألم في ظهره في الفقرات في فقرات الظهر يعني يؤلمه كثيرا. هذا يزيد الفقير يقول شغفني رأي من رأي الخوارج، هذا التعبير الحديث في صحيح مسلم في باب الشفاعة، شغفني رأي من رأي الخوارج أنا وجماعة، قال فعزمنا على الحج وقلنا بعد الحج نخرج على الناس لأن الناس كلهم كفار، يعني من ارتكب معصية شرب خمر أو شرب أو زنى أو ارتكب كبيرة كافر. وهم يقولون نحن نحج ثم نخرج على الكفار لأنهم يعدون على الإيمان بالكفر. ثم في ضليلهم لما غروا من المدينة قالوا نمر المدينة، جاءوا ودخلوا هذا المسجد. وكان جابر بن عبد الله من الصحابة رضي الله عنه يدرس الناس في المسجد، وكان متكئا على سارية، فتحدث وتكلم عن خروج العصاة من النار. فالجماعة اختلوا فيما بينهم، فجاء هذا الرجل يزيد الفقير ووجه هذا السؤال إلى جابر بن عبد الله يقول له ماذا تقول يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا القول؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، ويقول إنك من تدخل النار فقد أخزيتها. يعني فهم هذه الآيات الموجودة في كتاب الله على أنها على العصاة، من ارتكب معصية فقد أخزاه الله، وإذا أراد أن يخرج من النار أعيد فيها. هذا الذي فهمه. أي السبب؟ السبب لأنه ما جلب إلى عالم العلماء. فلما قال هذا القول والصحابي رضي الله عنه وأرضاه قال له أتقرأ القرآن؟ يعني ما عنفه، بس قال له أتقرأ القرآن؟ قال نعم. فقال هل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود؟ هل سمعت بمقام محمد عشان يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قال نعم. قال إن المقام المحمود، قال بدأ يشرح في وصف المقام المحمود وينعت الصراط الذي يوضع على جسر جهنم الصراط، ثم يقول قال أن جماعة يمرون على الصراط منهم من يهدو ومنهم من يسلم. ثم أخبر على أن الذين يسقطون من النار منهم من يخرجون من النار بعد أن يسيروا مثل عود السماسم، فيدخلون نهرا يسمى نهر الحياة فيغمسون فيه يغتسلون فيه ثم يخرجون ويدخلون الجنة. لما حدثهم بهذا الحديث يقول رجعنا عن هذا الفكر وقلنا أترون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب على رسول الله؟ لأنه علم عندهم خبر أن الرسول أخبر بأن مرتكب الكبيرة إذا لم يكن مشركا يعني ارتكب ذنبا دون الشرك أنه يخرج من النار، هذا ما سمعوا لأنهم ما جاءوا عند عالم من العلماء حتى يبين لهم هذا، إنما قرأوا القرآن فقط وجدوا هذه الآيات فطبقوها على المسلمين. رجعوا قال رجعنا كلنا أي عن ذلك الرأي وعن خروج عن الحجاج إلا واحد، يعني جماعة كبيرة جاءوا لهذا الغرض على أن يحجوا ويخرجوا على المسلمين لأنهم يعتقدون كفرهم. فلما جلسوا الجلسة واحدة عند هذا الصحابي بين لهم الحق فرجعوا عن أفكارهم. إذا لو أن مثل هؤلاء الذين يكفرون الناس ويعملون مثل هذه الأعمال لو يجلسون عند العلماء جلسات يستطيعون أن يقوا أنفسهم ويقوا غيرهم من هذه الشرور، لأن ما يبين للناس الحق إلا العلماء، يبين لهم بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عبد الله بماذا بين لهم؟ بين لهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يعرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجلسوا عند شخص يعلمهم. ويجب على الشباب أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ويرجعوا إلى العلماء الذين يبينون لهم مثل هذه الأمور التي هم في حاجة إليها، ولا يتكلمن بعضهم على بعض، وإنما عليهم أن يرجعوا إلى العلماء حتى يبينوا لهم ذلك. هؤلاء نسمع هذه الآية الله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الكفار وليسوا المؤمنين العصاة الذين لم يجدوا بالله شيئا، هؤلاء الكفار. ولهذا قال عبد الله بن عمر وكان يرى الخوارج شرار الخلق يقول انهم عملوا الى ايات نزلت في الكفار فطبقوها على المؤمنين، وهذا الحديث صحيح مسلم شاهد لكلام عبد الله بن عمر انهم ياخذون هذه الايات التي نزلت في الكفار ويطبقوها على المؤمنين. وكما نعرف ويعلم طلاب العلم ان الخوارج خرجوا على علي بن ابي طالب ومن معه وكفروا عثمان بن عفان، كفروا الصحابه جميعا، كفروا نفوذهم بالجنه. من اين لهم هذا الفكر؟ هذا الفكر دخل عليهم من المغرب ولم يجلسوا عند هؤلاء، بدل ما يجلسوا عند الصحابه ويتفقهوا عليهم ويسمعوا منهم كفروهم وحكموا عليهم بهذا الفكر. وما اشبه لنا بالبارحه اذا وجدنا طلاب يقولون عن العلماء الكبار الذين افنوا حياتهم في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يفقهون إلا مسائل معينة كالحيض والنفاس وما يشبهها، وأن الذين يفهمون أمور الناس وواقع الناس وما يحتاج إليه هؤلاء الذين يعني يدعونهم إلى هذه الدعوات المغلة. فيجب على طلاب العلم أن يحرصوا وأن يعقلوا. مثلا الذي يقال له أنك إذا فجرت نفسك قتلت نفسك وقتلت كفار وعندهم الكفار جميعا سواء كان يعني كافر حقيقي وإلا كافر مرتد على رأيه أنك تدخل الجنة، يعني الجنة أمامك والباب مفتوح ما عليك إلا أن تلبس هذه الحجر وتدخل في هؤلاء وتفجر نفسك فيه فتدخلهم. طيب هل المسكين لو كان قرأ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا هل يعمل مثل هذا؟ الله يقول في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، من تردى من شاهق من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، من قتل نفسه بسم، تعرفون السم الآن الذي يشربون الذين ينتحرون يعملون هذه الأشياء فهو يتحسن سمه هذا في نار جهنم. هذا وعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والله قال لا تقتلوا أنفسكم. هؤلاء المساكين الذين مصفت أدمغتهم لو عندهم عقول كقالوا لمن يقول لهم أن الجنة في هذا العمل، يقول أنت معي، كيف تؤثرني بالجنة وتجلس أنت؟ أنا وإياك ندخل الجنة جميعا، لكنهم ما يروحونهم. بدل المساكين الذين يلبسون عليهم ويغسلون أدمغتهم ويعملون لهم مثل هذا العمل. إذن الذي يقي المسلم من هذه المجالس هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى العلماء الذين يبينون له ما في هذه الآيات التي تشتبه عليه.
قال: وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخط، وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة، وذكر السبب في ذلك بإثارهم الضلالة على الهدى، فترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة، ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة لها، وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق، وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة والمخاصمة، والله أعلم.
إذا الكتاب الذي دل على الاتفاق كما قلنا لا يمكن أن يفهمه الإنسان إلا بالسنة، ولا يمكن أن يفهمه الفهم الصحيح إلا إذا جلس إلى العلماء وسمع منهم ما تضمن هذا الكتاب وهذه السنة الموضحة الشارحة المبينة. نعم. الآية:
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
كتاب الله عز وجل اشتمل على كل شيء، وهذه الآية الكريمة الجامعة لاتصال الخير كله اشتملت على أمور الدين أصوله وفروعه. الله عز وجل يقول في هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. من أسباب نزولها أيضا على أن اليهود والنصارى اختلوا بالقبلة، منهم من يصلي إلى المشرق ومنهم من يصلي إلى المغرب، والله عز وجل أخبر يقول: ليس الإيمان كله في الاتجاه إلى القبلة سواء إلى المشرق أو إلى المغرب، وإنما البر والخير كله في هذه الخصال التي ذكرها الله عز وجل. فالاتجاه إلى القبلة هو لأداء الصلاة، وهو يقول ليس الخير مجموع في هذا، بل هذا نوع، ولكن البر الجامع والمقصود منه هو ما اشتملت عليه هذه الآية. نسمع لهذه الفقرات التي بينت البر ما هو، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. البر من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله عز وجل نؤمن به بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف بهذا الكون، وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبيه. أي أن الله عز وجل لا يجارب أحد في هذه الأفعال، أي أفعال الله عز وجل خاصة به، ما في أحد يشارك الله في الخلق، هو وحده الخالق، هو وحده المتصرف، هو وحده المالك، فكل شيء بيد الله عز وجل. ثم من الإيمان بالله إيمان القسم الثاني الذي نسميه توحيد العبادة، توحيد الألوهية، أي تؤمن بالله بأنه الرب الخالق، وتؤمن بأن الله هو المعبود وحده. ولا ينفع الإنسان الإيمان الأول إلا بالإيمان الثاني، يعني لا ينفع الإنسان أن يعترف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ويقف عند هذا الحد، هذا لا يكفي، لأن الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون هذا الإيمان، ولأن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، هم يعتقدون الله الخالق الرازق، لكن لما قال الله لهم اعبد الله وحده قالوا اجعل الآلهة إله واحد إن هذا الشرك، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سبحانه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى التوحيد، ما دعاهم إلى أن يعترفوا أن الله هو الخالق الرازق لأنهم يعرفون ذلك، لكن دعاهم أن يوحدوا هذا الخالق الرازق وأن يعبدوه وحده وأن يدعوه وحده، أن يذبحوا له، أن ينذروا له، أن يستغيثوا به ولا يشركوا به شيئا. هنا تعجب كيف تكون هذه الآلهة إله واحد، الآلهة المتعددة، وآلهة متعددة عند عدد من الناس، وللكعبة المشرفة لما فتحت ودخل رسول صلى الله عليه وسلم كان على الكعبة 360 صنما، هذه الآلهة الكثيرة يقول كيف تكون إلها واحدا، أي جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. واستمروا يدعون ويقولوا لجماعة أصبروا ولا تسمعوا من الرسول هذا الكلام، ما يقول للرسول لا تسمعوا من محمد لأنهم لا يؤمنون برسالته، وهم أخبروا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما عبدناهم من أجل أنهم يحيون ويميتون ويرزقون، وإنما عبدناهم لنتقرب بهم إلى الله عز وجل. لو نظرنا في مثل هذا العمل الذي نص الله عليه في كتابه أنهم ما عبدوهم إلا ليتقربوا به، ونظرنا في أحوالنا نحن المسلمين الآن، فنجد كثير من الناس يذبحون لغير الله، يدعون غير الله، يتوجهون إليه، لما تقول لهم هذا الكلام ما يصلح، هذا الفعل خطأ، قالوا نحن ما نقول هم يعملون كذا، هؤلاء صالحون ونتوسل به من الله، ويسمون هذا العمل توسلا وهو الشرك الأكبر، الذبح لغير الله ودعاء غير الله هذا الشرك الأكبر بعينه. فما يعمله كثير من الناس هو من هذا النوع، لأنهم ما فرقوا بين التوحيد الصحيح وبين ما يسمى توسلا، لأن التوسل بالصالحين ما هو تدعوهم من دون الله وتذبح لهم وتستغيث بهم سواء كانوا موتى أو أحياء، وإنما تطلب من الحي إذا كان موجودا تطلب منه أن يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه، هذا يسمى توسل في دعاء الصالحين، ما هو تدعو الميت أو تدعو الغائب وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. إذا هذه الآية تقول البر من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله بأنه الخالق الرازق المحيي، وآمن به بأنه الإله المعبود وحده لا شريك له، فلا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يرجى إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، هذا هو الإيمان الموجود في هذه الآية. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إذا قرأنا في كتاب الله نجد إلا الآيات كلها آيات كثيرة يأتي مقرون فيها الإيمان بالله في اليوم الآخر، إيمان آمنوا بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني تجد بالنفي والإثبات، الإثبات الإيمان بالله واليوم الآخر، والنفي لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن بالله لا يؤمن باليوم الآخر، واليوم الآخر الذي به الجزاء والحساب هو من الأمور الكبيرة المشكلة عند المشركين الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المشكلة الأولى عندهم توحيد الألوهية، كيف يكون الإله واحد؟ المشكلة الثانية عندهم البعث، كيف الناس يبعثون بعدما يموتون يزورون ترابا عظاما كيف يكون؟ فهذه المشكلة الثانية التي هي عندهم. ولهذا جاء ذاك الرجل بذاك العبد يفتشده لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أتزعم أن هذا يبعث؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله قال له نعم الله يميتك ثم يعيدك ثم ينجيك النار. والله قال في كتابه في هذه القضية بعينها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. يعني هذا الإنسان الذي أنكر البعث واستبعده كيف يعود الإنسان بعدما يكون بهذه الصورة صورة التراب؟ يقول الله عز وجل ضرب لنا مثلا يعني قال كيف يجيء مرة أخرى ونسي خلقه، يعني نسي كيف أوجده الله عز وجل. ولو تذكر كيف خلقه الله عز وجل لما أنكرها، يعني خلق من جزء، يعني النطفة فيها ملايين الملايين كما يقولون، فهو يخلق من هذا الجزء من هذا الماء المهين من نطفة صغيرة الله عز وجل يوجده، ثم هذا يوجده في ذاك المكان في داخل الرحم، ثم يستمر هذه الفترة 9 أشهر مرتاح مبسوط في ذاك المكان مع أنه عليه 3 أغلفة البطن والمشيمة والقشاء له فوقه مبسوط مرتاح إلى طلع. لو تمسك عليه لحمة هكذا مات. إذا طلع من بطن أمه وبذاك المكان المظلم يخلقه في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات الفلاح. الله عز وجل أوجد الإنسان بهذه الصورة، وبعدما يمشي يكبر خلاص يمرح ويكبر بالله عز وجل. الله قال لهذا المنكر للبعث لو تذكرت كيف وجدت أنت أولا لما استبعدت الإعادة مرة أخرى. وفي عرف الناس أن الإعادة أهون من الابتداء، ولكن الله عز وجل لا فرق عنده بين الابتداء والإعادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذه القضية الثانية التي كانت صعبة على الكفار وجادلهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن وضح هذه القضية توضيحا شافيا. من قرأ كتاب الله كتاب الله عز وجل يجد فيه التوضيح لقضية البعث. هنا من البر الإيمان يوم العصر، يعني سيأخذ الفترة التي قدرت له، سيكسب فيها المكاسب التي له والتي عليه، وسيبعد حتى يحاسب. معنى ذلك أنه لو لم يكن هناك بعد لكان هذا عبث في خلق الإنسان، هذا يكون إهمال، والله عز وجل منزه عن العبث. فالإنسان خلق في هذه الدنيا لمهمة ولا بد أن يحاسب عليه، ويجب على الإنسان أن يعد العدة قبل أن يأتي الوقت، لأنه إذا جاء الوقت وقال رب ارجعون ليعمل صالحا ما في رجع، ما في إلا هذه الفترة. وهذه الفترة وضح الله عز وجل فيها للإنسان كل ما احتاج من أعمال الخير والشر في كتابه وعلى ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر كما قلنا يؤمن الإنسان بما يكون في هذا اليوم. أول منازل الآخر القبر، أول المنازل، والقبر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة. ويجب علينا أن نؤمن بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، لأن الإنسان إذا وضع في لحده وحين الانصراف قبل ما ينصرف عنه مشيع يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اسألوا لأخيكم الآن الثبات فإنه يسأل. الله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذين يشيعون الميت ويضعونه في قبره ويدفنونه قبل الانصراف يقف لحظة ثم يدعو له بالثبات لأنه يسلم، ويجب على المؤمن أن يؤمن بهذا. أما الملحد لا يؤمن بهذا، الملحد لا يؤمن بهذا، وهذا هو مناط الإيمان. مناط الإيمان الإيمان بالغيب، أما الشيء الظاهر الذي تشاهده هذا ما يسمى إيمان، والذي يسمى بالغيب عشرها. لكن تؤمن بما أخبر الله عز وجل به في كتابه من هذه الأمور، ومنهم الملائكة الذين سيأتي الحديث عنه لأن ما نشاهدهم. إذا مناط الإيمان الإيمان بالغيب، يجب على المسلم أن يؤمن بأنه إذا وضع في قبره فسيسأل هذه الأسئلة. ومعنى هذا أن الذي ينجح هو الذي يعد الجواب من الآن. فالمسلم حينما يسأل من ربك يقول الله، ما دينك الإسلام، من نبي محمد. أما المنافق فيقول ها أهل أدري. وكذلك الكافر. إذن من أراد أن يجيب الإجابة الصحيحة فعليه أن يعمل الأعمال الصالحة في هذه الدنيا قبل أن يأتي هذا الوقت، وما أقربه من الإنسان، ما أقرب الموت من الإنسان وهو لا يشعر. لأن ما ندري، لو أن الله عز وجل أخبرنا بأجالنا بأن ستنفذ كذا، ممكن إذا قربت الفترة يعني يغير الإنسان وضعه ويعمل أعمال. ولكن الله عز وجل أخفى هذا عن البشر جميعا، لا يدري الإنسان متى يموت. وهذا معناه أنه مطلوب منه أن يستمر في العمل الصالح، لأنه ما يدري متى يموت. لو كنت تعرف أنك تموت غدا ممكن من الليل تصلح نفسك، لكنك ما تدري، ربما الآن تقوم ما تدخل البيت. فيجب على الإنسان في كل لحظة أن يعمل الأعمال الصالحة، وأن يستعد لهذا اليوم الذي سيأتي الذي هو اليوم الآخر. وأول منازل القيامة للإنسان نفسه القبر، هذه أول المراحل التي يدخل فيها، هو يكون في البرزخ في هذه الفترة، ثم تأتي القيامة وهو البعث للناس جميعا. البر الإيمان بالله كما سمعنا، والإيمان باليوم الآخر، وكذلك الإيمان بالملائكة، أن يؤمن الإنسان أن لله ملائكة لا يعلم عدهم إلا الله عز وجل، وهؤلاء الملائكة لهم أعمال كلفوا بها، وكل هذه الأعمال أيضا لنا نحن. ويجب على كل إنسان يعلم على أن معه ملكان، كاتب للحسنات وآخر للسيئات، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن هنا يعني هذا التنبيه في كتاب الله يفيد المسلم بأنه لا ينطق إلا بالشيء الذي يصرف. ما دمت تعلم أن هذا الكلام يسجل عليه، فلماذا تتكلم الكلام السيء؟ هو سيسجل، وحين ما ينشر لكل واحد منا كتاب يوم القيامة، ماذا يقول الذين حدث منهم ما حدث؟ يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. كل الذي تعمله مسجل لك أو عليك، فيجب على الإنسان أن لا يقول إلا خيرا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا من توجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام، قل خير حتى يتجلى في هذا الخير، وإن تسكت، لأن السكوت فيه السلام. الملائكة هؤلاء معنا، ولا يفارقون إلا في أوقات محددة، فيجب علينا أن نتنبه. وهذا تنبيه للمسلم الذي بدأ والله أخبر يقول لك أن معك واحد يكتب عليك، عليك حافظ وسجل عليه، معناه منبه. فكيف تقول لك في يوم القيامة وأنت منبه من الله عز وجل يقول لك فيه من يسجل عليك ولا من يحدث منك؟ والله عز وجل يعلم السر واخر. ولكن هذا الإقامة الحجة على هذا الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا، وأنه لا يوم القيامة لا يحاسب إلا بما عمل. الملائكة لهم أعمال أخرى، وهم من الموجودين الذين أخبر الله عز وجل بهم، ولكن لا نشاهدهم، فعلينا أن نؤمن بهم. وإذا كانوا معنا فعلينا أن نحذر منهم وأن نكرمهم، بمعنى أننا لا نقول إلا خيرا. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا عمل حسنة بادر المكلف بكتابة الحسنات على اليمين في كتابة جاء في نفس اللحظة، وإذا عمل سيئة الآخر يقال له هذا أمهل أصبر لعله يتوب لعله يرجع. ولكن إذا صمم تكتب سيئة واحدة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة، وأما السيئة فلا يجزى إلا منه. وهذا من كرم الله عز وجل، ما هو عدله فقط لكرمه، وهو الحسنة يعطيك بعشر وزيادة والسيئة لا يجزيك إلا بواحدة فقط. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا، وهذا تنبيه من الله عز وجل لعباده في هذه الدنيا بأنك لا تظن أنك مهمل، بل نمكيلك في الدنيا الآن انتبه، ترى معك جماعة يسجلون عليك بعض الحاجة الآن، يعني في الدنيا لو قيل انتبه ترى معك جماعة يسجلون عليك خلاص تمشي مستقيم ما تروح لأيمين ولا يسار. هو في الدنيا وماذا سيصنع معك في الدنيا؟ أكثر ما شيء مثلا يقضي عليك أكثر حاجة، لكن في الآخرة فيها نار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخرجوا عنهم من عذابها، فلك عذاب آخر غير هذا. فيجب على الإنسان أن يحذر. إذن الملائكة من البر الذي ورد في هذه الآية الإيمان بوجودهم وبأعمالهم، وعملوا في غزوة بدر وأمد الله المسلمين بثلاثة آلاف، وقال بعض الصحابة أني كنت خلف مشرك يعني يطارده فلم أسمع إلا الصوت ضربة، وقال عبد الحيزوم فإذا وجد في حضنة هكذا، فأخبر رب العالمين أن هذا من مدد السماع الأولى أو الثانية كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنهم قاتلوا مع المؤمنين في بدر، فالملائكة موجودون، فعلينا أن نؤمن بهم كما أخبر الله عز وجل في كتابه، وأن نؤمن بأعمالهم وبما يكلفون به. وكذلك من البر الإيمان بالكتاب، الكتاب المقصود به جنس الكتاب الذي أنزله الله عز وجل، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل. وهذا من عقيدة المؤمنين، أولا يؤمنون بالرسل جميعا لا يفرقون بين أحد منهم، أما غيرهم غير المسلمين كاليهود فلا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك النصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة والجماعة وهذه الأمة المحمدية يؤمنون بالرسل جميعا، نحن نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى ونؤمن بجميع الرسل ونؤمن بجميع الكتب التي أنزل الله عز وجل عليه، بخلاف هؤلاء هم لا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سأل سائل قبل فترة في درس الماضي يقول كيف نقول أن محمد أفضل والله عز وجل يقول لا نفرق بين أحد منهم؟ فالتفرقة ليس معناه في التفضيل، التفرقة معناه لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بالجميع. أما التفضيل فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء جميعا كما نص الله على ذلك، وبينه رسول صلى الله عليه وسلم. والملائكة والكتاب والنبي، النبي جميعا، العقيدة عند المسلمين يؤمنون بالأنبياء جميعا الذين أرسلهم الله عز وجل، وهم عدد كبير جدا، فهؤلاء الذين أرسلهم الله نؤمن به ونصلي ونسلم عليه، ولا نعمل كما يعمل اليهود والنصارى بحيث أننا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بعيسى أنه عبد الله ورسوله وأنه ليس ابن الله ولا ثالث ثلاثة، فالكفر الذين قال أن الله ثالث ثلاثة ومن إله إلا إله واحد. فالنصارى كفروا بقول أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، كذلك اليهود قالوا مثل هذا القول، قالوا هو جزير ابن الله. ولكن الشاهد من الآية أننا نؤمن بالأنبياء جميعا أنهم أنبياء اختارهم الله عز وجل وأرسلهم إلى أممهم، وكل نبي أعطاه الحجة أنزل عليه الكتاب يؤمن به الذين أرسل إليهم من وفق الله عز وجل، ومن لم يوفقه كفر. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يأتي بعضهم يوم القيامة، منهم من عمل العدد الكبير وذكر موسى عليه السلام، ومنهم النبي يأتي معه العدد القليل العشرة أو الرهط، ويأتي النبي مع واحد ويأتي النبي وحده. نبي يجلس فترة طويلة يدعو أمته إلى أن يدخلوا في دين الله فلم يدخلوا منه، فيأتي يوم القيامة وحده مع واحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا، ولكن نسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد. من البر إيتاء المال على حبه، يعني الذي يريد أن يعمل أعمال البر مع إيمانه بالله عز وجل وإيمانه باليوم الآخر وإيمانه بالملائكة وإيمانه بالنبيين جميعا، كذلك ينفق المال. وننظر لهذا الكتاب الشامل الذي شمل الأصول والفروع. هنا من البر أن تأتي الماء على حبه. الإنسان مجبول على حب المال، هذه طبيعة الناس، ولكن الذي يؤتيه على حبه ويحبه ثم يقدمه هذا من أعمال البر التي يعمله، وآتى المال على حبه ذوي القربى. أولا هناك حق في المال لا بد منه، وهو من الأمور الواجبة التي سيأتي ذكرها، وهو الزكاة. وهنا يؤتي المال الذي هو التطوع الصدق، وآتى المال على حبه ذوي القربى. الصدقة على القريب، هذه صدقة وصلة، الإنسان أقاربه من جهة الأم ومن جهة الأب، هؤلاء أرحام. فالإنسان الذي يؤتي هذا المال لأقاربه وهو يحب المال فيقدم لهم فهذا من أعمال البر، وآتى المال على حبه ذوي القربى. فالصدقة على القريب يعني صدقة وصلة، وعلى البعيد صلة فقط. يعني لو تصدقت على واحد بعيد ليس له منك قرابة بالنسب هذه صدقة، لكن لو أعطيت قريبك الفقير هذا المال تعطيه يكون لك صدقة وصلة، لأن صلة الأرحام مما حث عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلة الأرحام يجب أن يعتني بها المسلم، لأن قطيعة الأرحام من الذنوب العظيمة، فيجب على المسلم أن يصل أرحامه حتى ولو قطعوك، لو قطعوك ينبغي لك أن تصله. ولهذا لما قال لك رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرحاما أو أقارب أصلهم ويقطعوني، أنا أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن كنت كذلك فكأنما تسبهم المن، يعني كان انقطع التراب في أبوائهم وكنت كذلك، فعليك أن تصل ولو قطعوك، يعني أقاربك لو قطعوك ولو أساءوا إليك يجب عليك أن تصلهم وأن تحسن إليهم، ولعل ما يهديهم إذا رأوا منك هذه الصلة المتواصلة مع الإساءة ربما يتغير وضعهم. فيجب على المسلم أن يصل أقاربه بما يستطيع، ولا سيما إعطاء الإنسان الفقير المال، هذا فيه صدقة وصلة. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. اليتيم هو الذي فقد والده، واليتيم في أمس الحاجة إلى المساعدة وإلى العطف، لأنه فقد الذي يعوله ويعطف عليه ويحن عليه. ولهذا جاء الوعيد الشديد بأكل أموال اليتامى، يعني من أشد الوعيد بأكل مال اليتامى قوله تبارك وتعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني هذا اليتيم المفروض أنك تعطف عليه وتقدم له المساعدة، فإذا أخذت ماله فهذه الجريمة الكبرى، يعني بدل ما تقدم له المساعدة والعطف والحنان لأنه فقد والده أخذت ماله وأكلته، فالله عز وجل توعد عليه بهذا الوعيد الشديد أي لمن أكل ماله. وهنا يبين الله عز وجل أن من أعمال البر أن اليتامى من أحسن إليه فقد عمل بذلك البر، واليتامى والمساكين، المساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم، المسكين بحاجة إلى المساعدة. ولهذا المسكين الذي سكنت حالته ولم يستطع أن يعمل مثل غيره في أمس الحاجة للمساعدة، ويجب على المسلم إذا أراد أن يكون من أهل البر أن يمد يد المساعدة لهذا المسكين. ومن السبيل المقصود به المسافر المنقطع، قد يكون في بلده عنده مال ولكنه في هذا المكان ليس عنده مال، فهذا يحتاج إلى المساعدة. وابن السبيل والسائلين الذين يسألون الناس ويطلبون منهم المساعدة، من مد لهم يد العون فهو يكون ممن عمل بالبر. وفي الرقاب وهم المكاتبون، يعني السنة المعروفة على أن الرق في الإسلام سببه الكفر، الرق في الإسلام ما يتعلق بلون دون لون، يعني قد يكون الرقيق أبيض ويكون أسود ويكون أسمر بأي صورة من الصور، ولكن ما هو سببه؟ سبب الكفر، أي أن الإنسان يكون كافرا. وحينما يدعى للإسلام، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه وكذلك الخلفاء الذين بعده وإمام المسلمين، وإذا حدث القتال بين المسلمين والكفار بعد أن يعرضوا عليهم الإسلام ويطلب منهم دفع الجزية إن كانوا أهل الكتاب، فإن امتنعوا وصار القتال بين المسلمين والكفار ثم استولى المسلمون على الكفار يصبحون أهل الكفار، سواء كانوا بيضا أو سودا أو بأي لون من الألوان يصبح رقيق، لأنه اختار أن يعبد الأحجار والأشجار ومن هو مغلوب دون عبادة الله عز وجل. فالله عز وجل بحكمته أذل له نوع العبودية، أصبح عبدا لهذا الإنسان الذي هو مثله. فالله عز وجل ما خلق الناس عبيد وأحرار، خلقهم كلهم أحرار، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. إذن يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن التقوى والتفاضل بالتقوى، يعني التفاضل بين البشرية وبين البشر جميعا بالتقوى. إذن المكاتب، وأنا أقرب الرقاب، معناه المكاتب أي أن هذا الذي أصبح مملوكا إذا أراد أن يهدي نفسه من سيده وكاتبه على مبلغ من المال على أنه إذا دفع له هذا المال يصبح حرا، لأن الإسلام يعني فتح الباب لهؤلاء الذين استرقوا بحيث أنه جعل بعتق الرقبة مؤمنة ويعني بعتق الرقاب وأشياء كثيرة تجد فيها عتق رقبة. ومن هذا المكاتب، فالمكاتب هذا إذا جاء يستعين بهذا الشخص صاحب المال على أن يساعده بالمبلغ الذي كاتب سيده عليه حتى يصبح حرا وأعطاه مالا فهو من أعمال البر والبر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله وفي الرقاب، أي تعطي هذا الإنسان المكاتب مالا ليدفعه إلى سيده حتى ينال العتق، فهذا من أعمال البر. ثم قال أيضا هؤلاء الذين هم يعملون بأعمال البر مع هذه الأعمال يقيم الصلاة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يعني هذه الآية شاملة لجميع أنواع البر. أقام الصلاة، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، يعني الإنسان يدخل في الإسلام بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم.